الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله لنا ولمن قبلنا، كما قال عز القائل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا عباد الله أن الدين الذي ندين الله عز وجل به دين الإسلام يقوم على خمسة أمور: على العقائد والعبادات والمعاملات والعقوبات والآداب. وهذه الأمور الخمسة أتمها الله سبحانه وتعالى على التمام، وبينها لنا أعظم بيان قبل أن يقبض نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل في آخر ما أنزل عليه كما ثبت في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يهوديا قال له: آية في كتاب ربكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم، يعني الذي نزلت فيه عيدا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أية آية؟ قال: قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه والزمان الذي نزلت فيه. نزلت عشية عرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. ومعنى هذا معنى رد عمر بن الخطاب هذا يا عباد الله أنه يقول لليهودي أعلم ذلك، غير أننا لا نتبع في دين الله عز وجل. فالذي نزلت عليه الآية ما اتخذ اليوم الذي نزلت فيه عيدا، فكذلك نحن لا نتبع في ديننا. فالله عز وجل هذه الأمور الخمسة: عقائد، عبادات، عقوبات، معاملات، آداب، أتمها ربنا عز وجل على التمام وبينها لنا أعظم بيان. غير أن هذه الأمور عباد الله كلما امتد من الناس الزمان يأتي عليها النقصان، وعزاؤنا في ذلك ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من حديث أبي أمامة، والحديث في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان بسند حسن، يقول أبو أمامة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، يكون أولها الحكم وآخرها الصلاة، يكون أولها الحكم وآخرها الصلاة. وأظن أن الواقع يشهد بهذا الحديث، فهذا الحديث علم من أعلام النبوة. وهذه الأركان الخمسة عباد الله، أو الأمور الخمسة التي يقوم عليها هذا الدين، يجمعها ركنان رهينان ودعمتان قويتان، هما تعظيم الخالق والشفقة على المخلوق. تعظيم الخالق والشفقة على المخلوق. والناظر في دين الإسلام كله يجد أنه يقوم على هذين الأساسين: تعظيم الله عز وجل والشفقة على عباد الله سبحانه وتعالى. ونصوص القرآن والسنة كثيرة مبينة لهذا من أمرين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تعظيم لله وشفقة على عباد الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تعظيم لله وبالوالدين إحسانا. ولما سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: أي العمل أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قال له: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. هكذا، أولا تعظيم لله، ثم شفقة على عباد الله. وأخبرنا ربنا عز وجل أن الشقاء كل الشقاء لمن ضيع هذين الركنين أو أحدهما. يقول الله سبحانه وتعالى في معجم القرآن: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. لا تعظيم لله ولا شفقة على عباد الله. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ انظر، قالوا: لم نك من المصلين. لم يكونوا معظمين لرب العالمين، ولم نكن نطعم المسكين، لم يكونوا مشفقين على عباد الله سبحانه وتعالى، فضيعوا الدين من أساسه. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري انه قال: الا ادلكم على اكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. الاشراك بالله عمل تعظيم لله سبحانه وتعالى، وعقوق الوالدين عدم شفقة على عباد الله سبحانه وتعالى. فدين الله عباد الله يقوم على هذين الركنين: تعظيم الله والشفقة على عباد الله. وهذا الكلام جعلته تقدمة لما أريد أن أتحدث فيه، وهو الركن الثاني، وهو الشفقة على عباد الله سبحانه وتعالى. الشفقة على عباد الله والإحسان إلى عباد الله يا عباد الله وجوهها كثيرة جدا في شريعتنا. فأعظم الإحسان إلى العباد أن تحسن إليهم بأن تعلمهم العلم الموروث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أعظم محسن. وهذا النوع من الإحسان هو إحسان الأنبياء وأتباعهم، وهذا أيضا غير مقصود معنا، وإنما أردت أن أنبه إليه لأبين ما هو أعظم إحسان. ولكن المقصود معنا الإحسان الذي فرضه الله عز وجل علينا، وهو الزكاة التي فرضها ربنا سبحانه وتعالى ليقيم لك بها الركن الثاني من أركان هذا الدين. لا أقول أركان الإسلام، إنما أقول الركنين الذي يجمعهما الدين، وهما تعظيم الخالق والشفقة على عباد الله. فالشفقة على عباد الله بالزكاة التي هي صورة من صور البر والإحسان إلى عباد الله سبحانه وتعالى، فرضها ربنا سبحانه وتعالى على الأغنياء في هذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع أرزاقهم وأن يبارك لهم في أموالهم، لكن عليهم حقوق ينبغي أن يعرفوها تجاه إخوانهم الفقراء. وقبل أن نتكلم في هذه الحقوق نبين مكانة هذا الركن في دين الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما يطرد القرآن الكريم الزكاة بالصلاة ليبين لك أيضا الركنين الذي تحدث عنهم علماؤنا، ذكره شيخ الإسلام التيمية في مجموع الفتاوى، يقول أن هذا الدين يقوم على هذين الركنين: تعظيم الخالق والشفقة على المخلوق. يقول: وآيات القرآن تطرى كثيرة في هذا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأقيموا الصلاة عظيم لله عز وجل، وآتوا الزكاة شفقة على عباد الله سبحانه وتعالى. هذه الزكاة جعلها ربنا عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هي الركن الثالث من أركان الإسلام. ففي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وهذه الزكاة جعلها الله عز وجل شرطا للأخوة في الدين، فمن لم يأت بها فليس أخا لنا في دين الله عز وجل. قال تعالى: فإن كانوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهذه الزكاة عباد الله جعلت ابا بكر الصديق رضي الله عنه يقاتل من منعها تأولا مانعين الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منعوا الزكاة وادعوا انها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فاستدلوا بقول الله تعالى: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فقالوا ان الله خاطب النبي بذلك فليس لنا ان ندفع الزكاة لغيره. وتأولوا فقط تأويل، لم يكونوا مرتدين، ولم يمنعوا الزكاة جحودا، انما منعوها تأولا فقط. فقال ابو بكر الصديق: والله لأقاتلن، كما ثابت في صحيح البخاري، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وفي بعض الروايات انه قال: أينقص الدين وانا حي؟ فهذا نقصان لدين الله عز وجل، مستحيل ان ينقص. والصديق الذي بذل في سبيله النفس والنفيس ان ينقص هذا الدين. وابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حي. هذه الزكاة عباد الله فرضت على الأمم السابقة، ليس بدعة في ديننا، إنما فرضها الله عز وجل على الأمم السابقة، وبين ربنا سبحانه وتعالى أن الأنبياء كانوا قدوة لأممهم في إخراج الزكاة. قال الله تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات، عن الأنبياء فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. وقال عن نبيه إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال على لسان ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن فالزكاة مكانة عظيمة في ديننا عباد الله، فينبغي لهذه الزكاة أن تخرج كما أراد الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فجاحد الزكاة كافر مرتد عن دين الله، ويجب على ولاة أمور المسلمين أن يستفيدوا ثلاثة: فإن تابوا إلا قتلهم. الذين يجحدون الزكاة، يجحدون وجوبها ولا يخرجونها، واجب على ولاة المسلمين كذلك. وأما إذا منعها بخلا وانتقاصا فلينتظر وعيد الله سبحانه وتعالى له، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى يا عباد الله. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، هذا يوم القيامة تأتي سحاب، ربنا يجعلها كسحاب، توضع في نار جهنم، ثم يأتي في يوم يحشر فيه الخلق مقداره 50,000 سنة كما ذكر ذلك ربنا في كتابه، ولا خيال عند الله، بل كل ما يقول الله حق فهو الحق سبحانه وتعالى. في يوم مقداره 50,000 سنة يقوى بها جبهته ويقوى بها جنبه ويقوى بها ظهره في يوم العرض الأكبر أمام الخلق أجمعين، وكل يراه، لا يواري أحد عن رؤيته، لا يواري أحد أحد الرؤية، إنما الكل يرى. وفضيحة قائمة، كلما ضربت هذه السحاب يعيدها الله كما كان حتى يقضى ذلك اليوم، ثم يرى سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيا عباد الله، زكاة الأموال، زكاة أموالكم، ما فرض الله على الأغنياء كثيرا من أموالهم، إنما فرض ربنا عز وجل القليل القليل بالنسبة للمال. ولينظر كل واحد كبر في عينيه قيمة الزكاة عنده. أحيانا كان يكون أمواله كثيرة، يكون أمواله مليون، 10 مليون، يحزم زكاتها يجدها ربع مليون، نصف مليون، فتكبر في عينه. ينتبه الأغنياء لهذا الأمر. انظر إلى ما ستخرجه، وانظر إلى ما سيبقى معك يا عبد الله. وتذكر قارون، تذكر قارون فلك فيه عبرة ولك فيه آية. ورد في بعض أخبار بني إسرائيل أن قارون صالحه نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، صالحه على كل 1000 دينار دينار وعلى كل 1000 درهم درهم، فاستكثر ذلك. نقول على الأرض هذا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام صالحه على 1000 دينار واحد وعلى 1000 درهم واحد، ولكنه ما قبل ذلك. ماذا كان من أمره يا عباد الله؟ أنتم تعلمون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. فيا عباد الله، لينظر أحدنا في ماله ويخرج منه زكاته قيمة بها نفسه قبل أن يأتيه هاجم اللذات فيسوقه إلى ربه. وفي هذه الحالة يقول أتصدق، ولكن فات الأوان، ولا يقبل الله عز وجل عند الغرغرة. ودرهم واحد تنفقه في سبيل الله في حياتك أفضل من 100 درهم تنفقه عند موتك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل حذرنا من هذا الأمر، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأتصدق وأكن من الصالحين. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد من حديث بشر بن جحاش القرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم بسط يوما في يده ثم حرك البسقة لأخبره الذبابة، ثم قال: يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، مثل البسقة قدرة خلقك الله عز وجل منها، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويت وعدلت مشيت في بردين وللأرض منك وئيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق، وأن أوان الصدقة حتى إذا بلغت التراقية. تذكروا أيها الأغنياء، إياكم والكبر، إياكم والكبر. أولك نطفة قذرة يا عبد الله، وآخرك جيفة نزلة، وأنت في بطنك تحمل العذرة، حتى إذا سويت وعدلت
مشيت في بردين وللأرض من جوائز. أضرب الأرض بشدة تقول للناس ها أنا ذا انتبه وانظروا إلي. حالك يقول هكذا تجمع ثم تمنع. والله الذي لا إله غيره من كان حاله هكذا فماله زادا إلى الله, ماله زاد إلى جهنم والعياذ بالله. وأنت مدعو عليه بأكثر مخلوقات الله سبحانه وتعالى كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ما من يوم إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا, نسأل الله أن يجعلنا من المنفقين, ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا, اللهم أعطي منفقا خلفا. إياك أن تظن أن التلف يكون في المال فقط, لا والله, بل إن الله عز وجل لأمثال هؤلاء يوسع عليهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون هائسون من رحمة الله سبحانه وتعالى. فيا أغنياء المسلمين تفقدوا إخوانكم الفقراء, تفقدوا إخوانكم الفقراء وأعطوهم من مال الله الذي آتاكم, وليس مال هو مال الله. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم, فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة, فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة, ولله ميراث السماوات والأرض. لا يرثك على الحقيقة هو الله, إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هذا هو الوارث على الحقيقة سبحانه وتعالى. وأما ماله الذي أنت تتركه فهو ليس ماله, إنما هو مال الورثة يفرحون به ويتلذذون به في حين أنت تحاسب عليه. ولذلك ثبت في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله, أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله. قالوا كلنا يا رسول الله مالنا أحب إلينا من مال وارثنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإن مالكم ما قدمتم ومال الورث ما أخرتم. ومالك أنت لكنه مال للوارث باعتبار ما سيؤول إليه, لكنه مالك أنت ما قدمت. يقول ابن آدم مالي مالي, وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو فصدقت فأبقيت. هذا هو الباقي, هذا هو الباقي يا عباد الله. الصدقة تتصدق بها يربيها لك الله عز وجل كما يربي أحدنا فلوة فصيله مهره حتى تكون اللقمة مثل جبل أحد كما ثبت عن الصادق المنصور صلى الله عليه وسلم. فهذا معناه في القرآن الكريم وما آتيتم من ربا يربو في أموال الناس فلا يربو عند الله, وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أولئك الذين يضاعف الله لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ألا واعلموا أيها الأغنياء أن أكثركم ربط زكاته بشهر رمضان, ومن فعل ذلك فهذا من توفيق الله عز وجل له, فإن الفريضة أداء الفريضة في شهر رمضان كسبعين فريضة فيما سواه, وهذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم, وإن النافلة فيه تعدل فريضة فيما سواه. ولله كما قلنا قبل ذلك خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص, وهذا زمان مبارك اختصه الله سبحانه وتعالى بما اختصه به, فالأجر فيه مضاعف والحسنة في بعشر أمثالها فأخرجوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم. ثم اعلموا عباد الله أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فينبغي أن تتحرى كسبك، والكسب الطيب وفي الزكاة المقصود بالطيب أن يكون الكسب طيبا وأن يكون ما تخرجه أطيب ما عندك، أطيب ما عندك. وقد أشار إلى ذلك ربنا عز وجل حينما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فأمرنا أولا أن ننفق من طيبات ما كسبنا، ثم لا نتيمم الخبيث في هذا الطيب ونخرجه. هذا كثير ما يقع من بعض الناس، عندهم ملابس قديمة، عندهم أقمشة بالغ أو غير ذلك، فيحتسبها من الزكاة ويخرجها. لا يا عبد الله، أنت تعطي الله عز وجل قبل أن تعطي السائل. ولذلك ورد في بعض الأثار أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت إذا أرادت الصدقة عطرت الدرهم أو الدينار الذي تتصدق به، فقيل لها في ذلك فقالت: إنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد السائل. فأنفقوا من طيبات ما كسبتم. لا بد يا عبد الله أن تجعل ما تخرجه أطيب ما عندك، وعلى هذا السنة تواترت، تواترت السنة على ذلك. فالعقيقة نقول أو الأضحية إذا سلفتها أخرج أطيب ما فيها للفقير، أطيب ما فيها أخرجه للفقير. ولكن لا تكونوا كحال الكافرين الذين قال الله فيهم: ويجعلون لله ما يكرهون. الذي تكره تجعله لله، الله نهاك عن ذلك. قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تيمموا يعني لا تقصدوا الى الخبيث فتنفقوه دون الطيب. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. لو انت الفقير وذهبت الى الغني ليعطيك زكاة مال فاعطاك مثل هذا لاخذته لانك مضطر، وانت تحاول من نفسك ان تغمض عينك عما فيه من عيوب. ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. واعلموا ان الله غني حميد، الله غني بذاته، وانت مهما غلبت اموالك فقير بذاتك يا عبد الله الى الذي خلقك. يا ايها الناس، كل الناس، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. ورحمة الله على شيخ الإسلام تيمية حين كان يقر هذا فيقول: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا. وصف ذات الفقر لنا جميعا فقراء إلى الله، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي، فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول المشرك العاتي. أو كما قال: ادعوا الله جميعا وأنتم مؤمنون الإجابة. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد عباد الله، هناك مسائل سريعة في باب الزكاة نريد أن نبينها، كثرت فيها الأسئلة. الواجب عليك في الزكاة عباد الله ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم: في كل 20 مثقال من الذهب نصف دينار، كل 20 دينار نصف دينار. والدينار يعدل كما جاء عند بعض العلماء حوالي 4 أو 8 من 10 جرام من اللحم، وبعضهم يجعلها 4 و4 من 10، حاصله أن 20 مثقال إما يطلعوا 96 جرام ذهب أو يطلعوا 85 جرام ذهب على الخلاف، فنقول بالأقل أحوط لدينك وأفضل للفقير. فمن بلغ نصابه 85 جرام من الذهب ليبلغ هذا النصاب عليه وحال عليه الحوض مر عليه سنة، طبعا 85 جرام من الذهب أو ما يعادله من لأن الجنيه هذا الذي نتعامل به له مقدار ذهبي في صندوق البنك الدولي كما يقولون له مقدار ذهبي، فالذي يبلغ عنده 85 جرام من الذهب أو ما يعادل ذلك من الأموال سواء كانت أموال نقدية أو عروض تجارة أو غير ذلك، فعليه أن يخرج زكاة أمواله وحال عليها الحول يخرج على كل 100 2.5، على يعني تجيب يسمي العلماء ربع العشر، 100 عشرها كم؟ 10، ربع 10 كم؟ 2.5، تخرج ربع العشر على كل 1000 عشر كم؟ 100، ربع 100 كم؟ 25، يبقى على كل 1000 15، وهكذا. كذلك بالنسبة لزكاة الحلي، حلي النساء، إذا بلغ حلي النساء المقدار اللي ذكرناه 85 جرام فما فوق وحال عليه الحول ففي خلاف عند العلماء في ذلك، لكن الأحوط لدينك يا عبد الله أن تخرج أيضا زكاته، أن تخرج زكاته. كذلك زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم من نوع معين، صاع من صرف أو شعير أو من غالب قوت البلد كما قال راوي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فتخرج زكاة فطرك نوعا من هذه الأنواع أو من غالب قوت البلد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإخراجها قيمة لا تجزئ يا عباد الله، انتبهوا لهذا، إخراجها قيمة، وإن قام بها من قال من أئمة العلم لكن لا دليل معهم غير أنهم يقولون المصلحة للفقير، المصلحة للفقير هذه كلمة خطأ واتفاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحن علمنا مصلحة الفقير وما كان يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان، الذي ربنا عز وجل أتم به الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم مصلحة الفقير، أين تكون مصلحة الفقير؟ ومصلحة الفقير يا عباد الله لا تكون في زكاة الفطر الجليهان والسلام، إنما مصلحته في زكاة المال التي تحدثنا عنها، أن نبنيه سنة كاملة يأكل ويشرب ويأكل، هذه مصلحة الفقير. أما مصلحة الفقير في أنني أطلع جليهان أو ثلاثة للفقير في زكاة الفطر فقد ضيعت صورة الشعيرة التي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بها، ثم أن هذا الفعل ليس عليه دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من محدثات الأمور. وأما قول الإمام أبو حنيفة، فالإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله يقول الإمام الشافعي عنه كل الناس عيال على فقه أبي حنيفة، فهو إمام عظيم له مكانته في الإسلام، ولكنه كان يقول ليعقوب أحد تلامذته الذي يكتب عنه: يا يعقوب لا تكتب عني كل ما أقول، فإني أقول من قولي اليوم وأرجع عنه غدا. وورد عنه أيضا أنه قال: إذا رأيتم الحديث يخالف مذهبي فاضربوا من مذهبي عبد الحارث، خذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلهم يأخذون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم تبرأ من قول اجتهد فيه فأخطأ. فأبو حنيفة مغفور له ومأجور لأنه عالم وإمام من أئمة الأمة، حقا أنه قال هو الذي جوز إخراجها فيما، ولكن هذا اجتهاد منه يا عباد الله، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما أخرجوها قيمة ولم يثبت عنهم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإخراجها قيمة على هذا النحو الذي نراه يكون ابتداعا في دين الله يا عباد الله، لان هذا العمل لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه، وهو القائل كما في الصحيحين وغيرهما: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. واخراجها قيمه لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فهو مردود. وكذلك ان هذه الزكاه لا يجوز اخراجها من شيء اخر كاواني وغيره، فلا يجوز ايضا اخراجها قيمه. وكذلك ثبت في الصحيح في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابو هريره حارس على زكاه الفطر في حديث الجني المشهور ومعروف. فكانت الزكاة عبارة أن الجني كان يأتي، هكذا يقول الحديث، ويحصو من الطعام. ما كانت قيمة، فلو كانت قيمة لقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا زكاة الفطر قيمة، أو قد خرجوها قيمة، أو كما حدث لنا في زكاة المال، كان يحدد لنا في زكاة الفطر. لكنه صلى الله عليه وسلم أرادها شعيرة معينة يتبادلها المسلمون فيما بينهم، كل يأخذ ويعطي، حتى الفقير واجبة عليه. فإذا كان عنده ما يزيد على قوت يوم وليلته ليلة العيد عليه أن يخرج الزائد حتى وإن لم يبلغ زكاة الفطر. ولذلك يقول الشيخ شرفوق غفر الله له في تفسيره: إن الله في زكاة الفطر، إن الله يريد أن يكون الفقير معطيا أيضا في يوم من الأيام، لا تكون يده سفلى دائما. والفقير حقيقة إذا أخذ زكاة الفطر قيمة يصعب عليه إخراج هذه القيمة. فيا عباد الله، اتبعوا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، واتبعوا سنته ففيها السعادة. والذي لا يستطيع أنه يخرجها من غالب قوت البلد أو يصف عليه ذلك، مع أنه الأولى أنه هو يفعل ويقوم، فإن فيها كما قلنا تبادل وربط بين الأمة. إذا كان لا يستطيع ففي المساجد التي تقيم السنة ممكن نشوف القائمين عليها وتكلفهم بهذا الأمر، وفيهم من يقوم بهذا الأمر. أما إن إحنا نروح ندي الفقير كده كأنها طبقة خفية، ما أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم طبقة خفية أبدا يا عباد الله، إنما أرادها وزن معلوم وكيد معلوم ونوع معلوم، نخرجها كذا يراها كل أحد من الأمة. وهي تخرج ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم. تقول النبي: فقير أعطيه، إن كان أنت على أسرتك ثمانية تخرج 20 كيلو أرز تأخذ تجارة أرز تعطيها للفقير، إيش المانع في هذا يا أخوان؟ فلما تروح تديله 40 جنيه ولا 30 جنيه تعطيله شكر وتقول قمت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مانع إن أطعمتها شيئا من اللحم أو غيره جزاك الله خيرا، ويقول في ميزان حسناتك يوم القيامة. أما أن نخرجها صدقة خفية فهذا لا يبذل كما أقر ذلك العلماء.